بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن السيد الأستاذ قدس الله نفسه أشكل في دلالة روايته معاوية بن عمار وأنه لا يمكن التعدي عن موردهما عن موردها إلى سائر الموارد، فإن مورد هذه الرواية المولود يولد ليلة الفطر الكافر يسلم. ذكر سيد الأستاذ الكافر بمنزلة الميت، فإذا مزمون هذه الرواية أن من ولد في ليلة الفطر حقيقة أو حكما فلا فطرة عليه ولا يمكن التعدي عن ذلك إلى سائر الشروط. وأما التعليل الوارد في سيلها فقد حمل هذا التعليل على نفس مورد الرواية، ليس الفطرة إلا من أدرك الشهر، من أدرك الشهر حيا حقيقة أو حكما. حمل على ذلك تقدم الإشكال في كلا الأمرين. ذكر وجها ثالثا وهو أن مزمون هذه الرواية لا ينطبق على ما هو المشهور بين الأصحاب، فإن مزمون هذه الرواية أنه لا فطرة إلا على من أدرك الشهر، وأما من لم يدرك الشهر فلا فطرة عليه. فإذن هذه الرواية تدل على ذلك، فإذا لم يدرك الشهر جامعا للشرائط لم يدرك فلا فطرة عليه، كما أن المولود إذا لم يولد وفي الشهر فلا فطرة عليه، وكذا الكافر إذا أسلم. فإذا مزمون الرواية أن من أدرك الشهر فعليه فطرة ومن لم يدرك فلا فطرة عليه، وهذا مخالف لرأي المشهور، فإن المشهور يرون باعتبار وجدان المكلف للشروط مقارنا للغروب، ولا يعتبرون إدراك الشهر. فإذا كان المكلف واجدا للشروط مقارنا للغروب أو في آن قبل الغروب وجب عليه الفطرة، ولا يعتبر أن يكون واجدا للشروط في الشهر. إدراك الشهر واجدا للشروط غير معتبر في وجوب الفطرة فطرة. هذا الذي أفاده السيد الأستاذ قدس الله نفسه على خلاف مبناه في الوصول، فإنه قدس سره قد بنى في الوصول أن عمل المشهور برواية ضعيفة ليس جابرا لضعفها، كما أن إعراض المشهور عن رواية صحيحة لا يوجب ضعفها. فعمل المشهور لا يكون جابرا ولا كاسرا، فإن عمل المشهور في نفسه لا يكون حجة، فكيف يكون جابرا وكاسرا؟ وفي المقام مزمون هذه الرواية إذا ثبت وإن لم يعمل به المشهور فهو حجة. عمل المشهور بمزمون هذه الرواية أو لم يعمل، آية الأمر أن المشهور لم يعمل بهذه الرواية، فالرواية دلالتها إذا كانت تامة وسندها تاما سواء عمل المشهور بها أو أعرز عنها فلا أثر لإعرازها. وأما في المقام ظاهر كلامه أن هذه مزمون هذه الرواية لا ينطبق على ما ذهب إليه المشهور، بمعنى أن المشهور أعرز عن هذه الرواية، فهذا ليس إشكالا على مسلكه قدس سره، وأن عمل المشهور ليس جابرا ولا كاسرا ولا أثر له. فالرواية إذا كانت معتبرة سندا ودلالة فلا أثر لعمل المشهور على خلافها. وأما الرواية الثانية لمعاوية بن عمار بنفس المزمونة ولكنها ليست مزيلة بالتعليل، التعليل ورد في الرواية الأولى التي هي ضعيفة سندا، وأما التعليل لم يرد في الرواية الثانية لمعاوية بن عمار التي هي صحيحة. فالرواية الثانية رواية صحيحة ومعتبرة سندا ولكنها خالية عن التعليل الوارد في الرواية الأولى، ليس الفطر إلا على من أدرك الشهر، هذا التعليل غير وارد في الرواية الثانية. وأما بحسب المزمون فلا فرق، والمشهور لم يعمل بكلتا الروايتين، لا برواية الأولى التي هي ضعيفة من ناحية السند ولكنها مزيلة بالتعليل، ولا بالرواية الثانية التي هي صحيحة سندا ولكن عدم عمل المشهور به بها لا أثر له ولا يوجب سقوطها عن الاعتبار وخروجها عن أدلة الحجية، فإذا لا أثر لعمل المشهور. ومن هنا ذكر السيد الأستاذ قدس الله نفسه أنه لا بد من الاقتصار على مورد هاتين الروايتين وهو المولود والكافر، ولا يمكن التعدي إلى سائر الشروط من البلوغ والعقل والقدرة وعدم الإعماء، إذا قلنا أن عدم الإعماء شرط لا يتعدى عليه إلى هذه الشروط، وعلى هذا فالمكلف إذا كان واجدا للشروط بعد الغروب أثناء الليل أو بعد الفجر أو قبل صلاة العيد أو قبل الزوال وجب عليه الفطر. فإن مضمون هاتين الروايتين أن المولود إذا ولد في الليل والكافر إذا أسلم في الليل فلا فطرة عليه، ولكن الأمر في سائر الشهود ليس كذلك، فإن المكلف إذا كان واجدا لشروطه بأن يكون بالغا وعاقلا وقادرا في أثناء الليل. صار واجدا للشروط أثناء الليل أو بعد الفجر أو قبل صلاة العيد أو قبل الزوال وجب عليه زكاة الفطر، لأن وقت الوجوب موسع كوجوب الصلاة، فإن وقتها موسع من أول الزوال إلى الغروب أو من أول الفجر إلى طلوع الشمس. صلاة المغرب والعشاء من أول الغروب إلى نصف الليل أو إلى طلوع الفجر في أي وقت من هذه الأوقات إذا كان المكلف واجدا للشهود وجب عليه الصلاة. في أثناء الوقت أو في آخر الوقت بمقدار يتمكن من الإتيان بالصلاتين وجب عليه، وزكاة الفطرة أيضا كذلك، فإن وقته موسع من أول الغروب إلى قبل صلاة العيد أو قبل الزوال موسع. ففي هذا الوقت في أي فترة من هذا الوقت إذا صار المكلف واجدا للشروط وجبت عليه زكاة الفطرة. ثم إن هاتين الروايتين، ولكن هذا الذي أفاده هو السيد الأستاذ قدس الله نفسه لا يخلو عن إشكال، فإن فقرة الأولى في هاتين الروايتين مختصة بمن تجب الزكاة عنه لا بمن وجبت عليه الزكاة، فإن السبيل يجد تجب عليه الزكاة، إنما تجب الزكاة عنه على وليه وعلى أبيه، وإلا فالسبي والمولود لا تجب عليه الزكاة. وأما الفقرة الثانية فهي تدل على وجوب الزكاة عليه، فإن الكافر لا تجب الزكاة عليه باعتبار أنه فاقد للشرط وهو الإسلام وهو الإيمان والإسلام، وإلا فهو بالغ وعاقل وقادر، ولكنه فاقد لهذا الشرط، فمن أجل ذلك لا تجب عليه زكاة الفطرة. زكاة الفطرة كمن كان مسلما ولكنه فاقد للبلوغ أو فاقد للعقل فلا تجب عليه الزكاة، لأنه غير واجد للشروط غير واجد للشروط. وأما من تجب عنه الزكاة فلا يعتبر فيه هذه الشروط، فإن زكاته تجب على المعيل، أما العائل سواء كان فيه سبيا أم بالغا حرا أو عبدا مجنونا أو غير مجنون، وجب على المعيل زكاتها عليه. تجب على المعيل أن يدفع زكاة عنهم عن هؤلاء. هذه الشروط غير معتبرة في العائلة، إنما هو معتبر في من تجب عليه الزكاة، لا بد أن يكون واجدا للشروط، وأن يكون بالغا وعاقلا وقادرا وكذا سائر الشروط ومسلما. فإذا كان واجدا لهذه الشروط تجب عليه زكاة الفطرة. وعلى هذا فيمكن التعدي عن مورد هذه الروايات إلى سائر الشروط أيضا، فإن الكافر واجد لبعض الشروط وفاقد لبعض الآخر وهو الإسلام، ولا فرق من هذه الناحية بين الكافر والمسلم. والمسلم إذا كان واجدا لبعض الشروط كالبلوغ وفاقدا للعقل كما إذا كان مجنونا فلا تجب عليه الزكاة. فإذا التعدي على طبق القاعدة، لا أنه على خلاف القاعدة، وعلى هذا فلا بد من التفصيل بين من تجب عنه الزكاة وبين من تجب عليه الزكاة، لا بد من التفصيل ونتكلم فيه.